أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم. يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في هاتين الآيتين من سورة الأحزاب للمؤمنين أدبا من الآداب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع غيره أيضا، وهو أدب الدعوة إلى الطعام. إذا دعي إنسان إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام، وكذلك يتعود الإنسان في الدعوة للطعام سواء عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عند غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. وذكر في بيوتهم أنهم لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فذكر أن الإنسان المؤمن لا يدخل بيت النبي حتى يدعى إلى طعام، فالأصل ألا يدخل. وبيت النبي صلى الله عليه وسلم على قدره بيت صغير، وله 9 بيوت عبارة عن 9 غرف لكل امرأة من نسائه بيت من البيوت، فيصعب أنه يدعو ناسا فيدخلون فيضيقون على النبي صلى الله عليه وسلم المكان الذي هو فيه، ويضيقون على زوجه عليه الصلاة والسلام. فأمروا أنهم يلتزموا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دعوا إلى طعام فليأتوا في وقت الطعام، في وقت إطعامهم، فيدخلون ليأكلوا لا يمكثون عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا لسؤال ولا لحديث ولا لغيره، ولا مستأنسين لحديث. والاستئناس للحديث أن الإنسان يستشعر الانبساط من صاحب البيت فيستأنس منه، وهذا من أدب صاحب البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم اللطف بأصحابه، ولعل لطفه هذا صلوات الله وسلامه عليه يطمعهم في المكس وفي الكلام معه، فربنا أدبهم: لا، ما تطمعوش في هذا الشيء، ما تجلس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذي أهل بيته وتضيق عليه مكانه عليه الصلاة والسلام، لا مستأنس لحديث ولا لغيره، ولكن إذا طعمت أخرج وانصرف. فكذلك في الدخول إلى بيوت غير بيوتكم: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فتستأنس تدخل إلى البيت بإذن، فتستشعر الأنسة من صاحب البيت أنه راض بدخولك عنده، فإذا سلمت واستأذنت وشعرت بالأنس من صاحب البيت فادخل، فإذا طعمت وانتهت الضيافة فاخرج ولا تمكث. هذا من أدب الضيف، أنه لا يحل له أن يمكث في بيت المضيف حتى يؤثمه أو حتى يحرجه. قال الله سبحانه: إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. والإنا بمعنى وقت النضج، بمعنى لا تنتظروا أن يطبخ الطعام، ولكن ادخلوا على وقت الأكل وليس في وقت طبيخه. ولكن إذا دعيتم فادخلوا، يعني بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لكم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، فانتشروا لا تمكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مستأنسين لحديث، يعني لا تستأنسوا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الطيب وحديثه الجميل، ما يطمعكش بأنك تمكث عنده. هذا من أدبه عليه الصلاة والسلام، فمن أدب الضيف أنه يخف وأنه ينصرف. إن ذلكم كان يؤذي النبي، يعني المكث عنده في بيته صلى الله عليه وسلم والإطالة والسؤال والكلام والاستئناس كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تضيق عليه مكانه فيستحي منكم، يستحي أن يقول الناس امشوا. وذلك رأينا كيف أنه في عرسه صلى الله عليه وسلم مع السيدة زينب، وهو ليس له إلا غرفة واحدة، وجلست فيها السيدة زينب، وهذا قبل نزول الحجاب، نزل الحجاب بسبب هذه الحادثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته جالسة مولية ظهرها للناس ووجهها للحائط، ومع ذلك فضلوا قاعدين عندهم صلى الله عليه وسلم، أكلوا قعدوا يتكلموا عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تضجر هو صلى الله عليه وسلم فقام وانصرف، خرج خارج الحجرة لعلهم يستشعروا ذلك ويمشوا، ما مشوش فضلوا قاعدين. رجع ودخل وخرج صلى الله عليه وسلم، يمكن ياخدوا بالهم، ما خدوش بالهم. تاني مرة تالت الآخر انتبهوا فقاموا وانصرفوا، ونزلت آية الحجاب وأرخي الستر بين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنس ابن مالك رضي الله عنه وكان صغيرا. وهنا جاء كلام الله سبحانه تأديبا للجميع، فقال الله سبحانه: والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يبقى من الآن من ساعة نزول آية الحجاب، إذا أردتم سؤال نساء النبي صلى الله عليه وسلم عارية من العواري، طلبتم منهم حاجة، معونة من المعونات، يبقى من وراء حجاب، ليس لكم أن تتكلموا معهن مباشرة، ولكن لابد من وراء ساتر. قال: فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم هذا الأمر العظيم الذي أمركم الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهذا الأدب الجم اللي في هذه الآية، أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أطهر، لاحظ أن الله سبحانه يتكلم عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم التي قال الله عز وجل لهن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يبقى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه يريد أن يطهرهن وأن يذهب عنهن الرجس سبحانه تبارك وتعالى بهذه الأداب، يلتزمنها فيؤدبهن الله سبحانه ويطهرهن، وقد فعل سبحانه. فهن الطاهرات المطهرات رضي الله تبارك وتعالى عنهن. مع ذلك أمر الناس: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لعل الإنسان كلامه المباشر مع المرأة يطمع الرجل في المرأة ويطمع المرأة في الرجل، فإذا كان مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي عصمهن الله سبحانه وحفظهن بسبب أنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الناس بهذا الأدب. يبقى مع غيرهن اللاتي فيهن مطمع من باب أولى. يبقى نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا طمع لأحد أنه يتزوج واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرأة التي يطمع الإنسان في الزواج بها من باب أولى أنه تستتر عنه هذه المرأة ولا يتكلم معها، يتنزل في الكلام والمجاملة في الحديث، فهذا يطمع الإنسان، يطمع الرجل ويطمع المرأة. قال الله سبحانه: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أطهر لقلوب الرجال وأطهر لقلوب النساء. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. هنا ربنا عصم رسوله صلى الله عليه وسلم وعصم نساءه أن يؤذى فيهن صلوات الله وسلامه عليه. قال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فحرم الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوج أحدهم زوجا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا توفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن الآية نزلت في سبب تحديث بعض المنافقين نفسه بذلك، حدث نفسه وحدث غيره بذلك. يقول بعض هؤلاء المنافقين: ما بال محمد يتزوج من نسائنا، والله لئن مات محمد لا تزوجنا نساءه أو لأجلنا السهام في نسائه. فيقول هذا المنافق لعنة الله على المنافقين، يقول ويمني نفسه إنه زي ما هو بيتزوج من نسائنا، هو لما يموت إحنا نتزوج نساء. فنزلت الآية تفضح هذا القائل وتحذر المؤمنين. هؤلاء نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، فما كان للإنسان أن يتزوج أمه، ليس له ذلك. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يتكلم أحدكم بذلك أو يحدث نفسه بذلك أو أنه يفعل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يتزوج واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، يبقى حرمة مؤبدة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم إذا توفي عنها فهي محرمة مؤبدة على جميع المؤمنين وعلى جميع الرجال. إن ذلكم كان عند الله عظيما، معنى لو حدث وحاشا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حدث منهن ذلك. إن ذلكم كان عند الله عظيما. فقوله سبحانه إن ذلكم يعني أذى، أذى النبي صلى الله عليه وسلم أو نكاح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان عند الله عظيما أن يحدث إنسان نفسه بمثل ذلك أو يريد أن يفعل. إن ذلكم كان عند الله عظيما. ثم حذر المؤمنين بقوله سبحانه أو حذر الجميع إن تبدوا شيئا أو تخفوا فإن الله كان بكل شيء عليم. تذهب إلى أين؟ من الله سبحانه تبارك وتعالى. إن أبدى الإنسان ما في ضميره وما في قلبه فتكلم به، أو أخفى هذا الشيء وأكنه، فهذا المنافق تكلم بهذا الشيء وأسره لمن حوله، فإذا بالله يفضح ما قال المنافق ويحذر المؤمنين أن يقولوا كما قال هذا الإنسان. إن تبدوا شيئا أو تخفوه، إذا أبديتم في ما في النفس أو أخفيتم ما في النفس وأسررتموه فإن الله كان بكل شيء عليم. بكل شيء عليم، ما قالش إن الله كان بهذا الذي أخفيتموه عليما وهذا الذي أعلنتموه، لا، بكل شيء، ما أخفيتم وما أعلنتم، ما أسررتم وما رفعتم، كل شيء من صوت، من كلام، من حديث نفس، من نية، من شيء مرئي أو شيء مخفي، من شيء مسموع أو صوت غير مسموع أو حديث نفس، كل شيء الله عز وجل به عليم سبحانه تبارك وتعالى. ففيها المدح لله سبحانه بأنه يعلم كل شيء، وفيها التحذير والتخويف للخلق، احذروا من النية السيئة، احذروا من حديث النفس الذي يمني إنسان نفسه بما لا يجوز له أن يفعله فإن الله كان بكل شيء عليم. هنا لما قال الله سبحانه وذكر الحجاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وحجاب الشفوص، أما الحجاب حجاب بالثياب، تحتجب المرأة فتستتر بثيابها من رأسها إلى أخمص قدميها، أو أنها تحتجب الشخص يعني شخصها لا يرى، يبقى في ستارة بينها وبين الناس. فهذا الحجاب الثاني هذا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه زيادة في الحيطة وزيادة في الاحتراز لنساء النبي صلى الله عليه وسلم والتطهير لهم. فلما أمر الله سبحانه المؤمنين إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، كأن أقرباء نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا كمان يعني هنا الخطاب للمؤمنين وهؤلاء أمهات المؤمنين. فمنع الله عز وجل المؤمنين أن يسألوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا من وراء حجاب. فهنا طيب الأقارب الآباء والأبناء والإخوة إيه الأمر فيهم؟ فأنزل الله سبحانه لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله كان على كل شيء شهيدا. يبقى لا جناح على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن أولى، وغيرهن أولى، لا جناح عليهن في آبائهن. يبقى الآباء والأبناء والإخوة وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات وكذلك النساء التي يدخلن عليهن، هؤلاء الجميع وملك اليمين لا جناح عليهن في ذلك. واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. هنا ذكر الله عز وجل الأب، يبقى هنا الأب وإن على الجد أب وأبوه وأبوه وهكذا، سواء كان الجد من ناحية الأب أو من ناحية الأم، يبقى هنا الأب والأصول وبمحض علو الأصول هؤلاء يجوز لهن أن يدخلوا على النساء يجلسوا معهن. وهنا المرأة تحتجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالشخص من غير هؤلاء، وغير نساء النبي صلى الله عليه وسلم تحتجب باللباس بالثياب من غير هؤلاء. يبقى الأب لا تحتجب. يبقى ما الذي يراه الأب من ابنته؟ يرى الابنة وهي في ثياب مهنتها في ثياب البيت، يبقى انكشف وجهها، انكشف شعرها، انكشفت رقبتها، انكشف ذراعاها، انكشف قدماها أو رجلاها، يبقى هنا إذا كانت مستترة في غير ذلك جاز له أن يجلس لها في ثياب البذلة، ثياب المهنة، ثياب اللي بتقعد بها في بيتها، طالما أنها مستترة سترت صدرها، سترت بطنها، سترت حتى ركبتيها، يبقى على ذلك يجلس الرجل مع ابنته ومع أخته وأمه وهكذا. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن، الابن وكذلك الفروع بمحض النزول، الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن وبنت البنت وابن البنت وهكذا بمحض النزول، هؤلاء كلهم أبناء، يبقى لا جناح عليهن في ذلك. ولا إخوانهن، وإبا الأخ مع أخته من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن أيضا، إبا الأخ يدخل على أخته ويجلس معها وهي في ثياب بيتها، ولا شيء في ذلك، لا جناح يعني لا حرج ولا إثم. ولا أبناء إخوانهن، ولا أبناء إخوانهن، إبا هنا أبناء الإخوة وأبناء الأخوات، إبا هي تكون لابن أخيها عمة ولابن أختها خالة، هي عمة لهذا فيجوز له أن يجلس مع عمته وهي في ثياب مهنتها وفي ثياب بيتها، كذلك يجلس مع خالته وهي في ثياب مهنتها وثياب بيتها. هنا ذكر من تكون هي له عمة ومن تكون هي له خالة، طب عمها هي وخالها هي، هنا كأن الآية إشارة إلى ذلك واختصر في الآية، فهنا يدل بعضها على البعض الآخر، وإن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه المرأة تستتر أمام غير من ذكر الله عز وجل هنا، قالوا تستتر أمام عمها وتستتر أمام خالها، وعللوا ذلك بعلة ضعيفة، وهذا القول قول ضعيف، القول فيه أنه العم المرأة ممكن يتحدث عن بنت أخيه ويقول شكلها كذا وفيها كذا ويصفها لابنه، وابنه لا يجوز له أنه ينظر إليها، ابن العم. هذه العلة منتقضة بما ذكره الله عز وجل هنا من ابن الأخ وابن الأخت، هنا يقال ما قاله هذا الذي قال العم سيحدث ابنه وهو ابن العم، طب هنا نفس الحاجة الموجودة في الآية، إن ابن الأخ سيحدث أباه، سيحدث أباه بذلك وأبوه غريب عن هذه، وابن الأخت سيحدث أباه في ذلك، فجوابهم عن هذا هو جوابنا عن الآخر، فالصواب أن العم وأن الخال يجوز له أن يجلس مع ابن أخته ومع ابن أخيه مع ابنة أخيه، ولا شيء في ذلك، والآية فيها إشارة إلى هذا الشيء. كذلك العم جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عم الرجل صن أبيه، العم منزلته منزلة الأب فهو من أولياء المرأة، والخال هذا أخو الأم وقد يكون وارثا في حالة من الأحوال، والخال وارث من لا وارث له، والخال هذا رحم للمرأة، والخالة بمنزلة الأم للمرأة، فهنا الأمر والخال ممنوع أن ينظر إلى ابنة أخته، أو إن العم ممنوع أن ينظر إلى ابنة أخيه، هذا فيه نظر كلام قول ضعيف وليس بقول صحيح، وإن ذكره بعض أهل العلم في ذلك. أيضا في القرآن ما يدل على أن الأب يكون بمنزلة أو العم يكون بمنزلة الأب ويسمى ذلك، وجاء في القرآن في وصية يعقوب لبنيه قال ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون، فهنا يعبدون إله أبيه، نعبد إلهك وإله آبائك، من آباؤه؟ آباء يعقوب قالوا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، إبراهيم هذا جده، هذا جده، فوصفه بأنه أب، وإله آبائك إبراهيم، وإسماعيل، إسماعيل عمه وليس أباه، وصفه الله عز وجل بأنه من الآباء، وإسماعيل وإسحاق أبو، إسحاق أبو يعقوب، فذكر هؤلاء الثلاثة بوصف الآباء فأطلق على العم أب في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك القول بأن المرأة تحتجب عن عمها هذا قول ضعيف، والصواب ما عليه جمهور أهل العلم أن العم داخل تحت هؤلاء بالإشارة إلى في هذه الآية. قال سبحانه: ولا أبناء أخواتهن، ولا أبناء إخوانهن، ولا أبناء أخواتهن، ولا نسائهن، ولا نسائهن. يبقى النساء التي يدخلن عليهن نساء المؤمنات، نساء المؤمنات. فإذا كانت المرأة فاسقة يخشى منها في دخولها تطلع وتخرج فتحدث، يبقى تستتر المرأة منها. يبقى هنا كأنه إشارة إلى نساء المؤمنات، المرأة المؤمنة التي تدخل على المرأة. إذا كانت المرأة التي تدخل عليها مشهورة بالفجور، مشهورة بالكلام، وأنها تطلع على العورات وتخرج فتحدث، يبقى على ذلك لا، هذه لا تجلس معها، ولكن تستتر عن مثل هذه حتى لا تفضحها. لكن الأصل أن المرأة تدخل مع المرأة وتجلس معها، ويجوز أن تنظر إليها ما عدا العورة، وهو من السرة إلى الركبة في المرأة مع المرأة. ولا نسائهن، ولا ما ملكت أيمانهن، ولا ما ملكت أيمانهن. وأخذ بعض أهل العلم القول سبحانه ولا نسائهن أن المقصد هنا نساء المؤمنات احتراز من نساء الكافرات، فقالوا لا يجوز للمرأة المؤمنة أن تجلس مع المرأة الكافرة فتنظر المرأة الكافرة إليها، قالوا تستتر وتحتجب منها. وهذا القول فيه نظر، والصواب خلافه، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تدخل إليها امرأة يهودية، وكانت أحيانا تلقي السيدة عائشة المرأة اليهودية، ولم يقل الرواة في الحديث أن السيدة عائشة كانت تحتجب منها، ما حصلش إن السيدة عائشة احتجبت منها ولا شيء. لو كانت تحتجب منها لعلمنا ذلك من رواة هذا الخبر، ولا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل ورأى المرأة اليهودية جالسة مع السيدة عائشة. المرأة اليهودية قالت للسيدة عائشة: تعوذي بالله من عذاب القبر، أو أعيذك بالله من عذاب القبر. قالت: أو في القبر عذاب. وكان حتى هذا الحين لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم إن في القبر عذاب، إن في القبر عذاب. فلما سئل عن ذلك قال: إنما تعذب يهود، إنما تعذب يهود. ثم أنزل الله عز وجل عليه يعلمه بأن في القبر عذاب، والقبر حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ ذلك. هنا دخل بيته ورأى اليهودية مع السيدة عائشة ولم يقل لها احتجبي ولا استتري. يبقى هنا قوله سبحانه تبارك وتعالى ولا نسائهن مفهومه أغلبي، يعني الغالب اللي حيدخل على المؤمنة من النساء هن نساء المؤمنات. لكن ذكرنا قيدا أن المرأة إذا كانت مشهورة بالفجور، معروفة بكثرة الكلام، أنها تدخل وتنظر وتخرج فتحدث رجالا، ولا تؤمن هذه المرأة، فلا تدخل مثل هذه المرأة على نساء لئلا تكشف عوراتهن. قال: ولا ما ملكت أيمانهن ملك اليمين. وهنا ما ملكت، هذه من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، يعني كل ما ملكت المرأة من عبيد، من رجال أو من نساء ما ملكت. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ورضي الله تبارك وتعالى عنها، كان هو وعلي بن أبي طالب وعبد للسيدة فاطمة، تملكه السيدة فاطمة، وعلى السيدة فاطمة ثوب في بيتها، الثوب لا يستر جميعها، فإذا رفعت الثوب تستر وجهها انكشفت قدماها، تستر قدماها ينكشف وجهها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تتعاناه رضي الله تبارك وتعالى عنها قال: لا حرج عليك، إنما هو أبوك وزوجك وعبدك. فهنا دل على ما في هذه الآية أن المرأة إذا ملكت عبدا جاز لهذا العبد أن يدخل عند سيدته، لأنه صار من أهل البيت، فيأخذ منها ويعطيها وتحدثه، ويجوز له أن يرى وجهها، ويجوز أن ينظر ما بدا منها كأنه من أهل البيت. فهذا ملك اليمين، ملك اليمين هؤلاء العبيد. طب هل يجوز لهذا العبد، نقول المرأة مع عبدها والسيد مع أمته، السيد مع أمته يجوز له أن يطأها بملك اليمين، هل العكس موجود؟ لا، إجمع أهل العلم على أن هذا لا يكون أبدا، أن المرأة تطأ عبدها أو يطأها عبدها بملك اليمين، هذا حرام لا يجوز.
فلما حرمه الله عز وجل هنا جعله يجوز لهذا العبد طالما أنه عبد ألا تستتر منه المرأة، لأنه لا يجوز له أن يتزوجها وإنه يطأها وهو على هذه الحال. قال الله عز وجل واتقين الله، واتقين الله، أمر الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم غيرهن من باب أولى بتقوى الله سبحانه في هذا الأمر، وهو أمر الاستتار لكون المرأة لعلها تتنزل في هذا الشيء وتستسهل الأمر أنه ينكشف منها شيء، والمرأة إذا لم تذكر لعلها تنسى أو تتغافل عن هذا الشيء، تقوم تبقى لبس الحجاب ومبينة شيء من شعرها، لبس الحجاب وعمل فيه كذا، بحيث أنه ما تستترش الاستتار الذي أمر الله. فقال الله عز وجل واتقين الله، احذرنا من غضب الله سبحانه تبارك وتعالى، فالمرأة تستسهل الأمر إن لم يكن عليها رقيب وإن لم يكن عليها من يأمرها بالمعروف ونهى عن المنكر. قال إن الله كان على كل شيء شهيدا. يبقى في الآية التي قبلها إن الله كان بكل شيء عليما، وفي هذه الآية إن الله كان على كل شيء شهيدا، يشاهد كل شيء ويشهد على كل شيء، وكفى بالله شهيدا. فإذا كان هو الشهيد وهو الحكم سبحانه تبارك وتعالى يحكم على عبده، فلا يقدر العبد على الإنكار. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.